بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله تعالى: فصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. يعني أنه شرك إذا أريد به التقرب إليه. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. قال: وقول الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يأمر الله جل وعلا نبيه أن يخبر أن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله تعالى، وأمته تابعة له في ذلك. والمعنى أنه عبد لله جل وعلا يتقرب إليه بأمره، وكذلك باجتناب نهيه، وأنه تصرفاته بل حياته كلها لله جل وعلا، وكذلك موته يموت راجيا ثوابه وقد امتثل أمره راغبا فيما عنده. هنا قرن النسك بالصلاة، والصلاة من أعظم القربات لله جل وعلا، فدل على أن النسك أنه قربة لله يجب أن يكون لله وحده وألا يصرف لغيره. وهذا وجه الاستدلال من الآية على أن الذبح يكون شركا لله جل وعلا، وقد علم أن الصلاة من أفضل العبادات، وكذلك النسك فهو من أفضل العبادات التي يتقرب بها إلى الله. فمن ذبح لغير الله جل وعلا فقد عبد ذلك الذي ذبح له، وضرورة يكون مشركا، الشرك الأكبر. وقوله: فصل لربك وانحر، مثل الآية التي قبلها، فإنه أمر بالصلاة وأمر بالنحيرة أن تكون لله جل وعلا. وقوله في الآية الأولى لله ما يدل على أنه يجب الإخلاص في ذلك، ولا يجوز أن يكون في العبادة شيء لغير الله جل وعلا. قوله رب العالمين، الرب هو المالك المتصرف، وهو رب العالمين جميعا، فهذا فيه الإشارة إلى أن العبادة يجب أن تكون له جل وعلا، وأن جعلها لغيره خروجا من العبودية إلى عبودية الشيطان. وقوله لا شريك له، لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في كونه هو رب العالمين الذي أوجدهم من العدم، وهو الذي يقوم على مصالحهم، وهو الذي إليه يرجعون فيجازيهم بأعمالهم. والعبادة كذلك يجب أن تكون له خالصة. وقوله فصل لربك وانحر، يعني اجعل الصلاة خاصة لله جل وعلا، وكذلك النحيرة وهي النسك. ولهذا قيل إن الصلاة هنا المقصود بها صلاة العيد، عيد الأضحى، والآية عامة في كل صلاة يجب أن تكون لله جل وعلا، وكذلك النسك سواء كانت أضحية أو غيرها، فيجب أن تخلص لله جل وعلا. وجه الاستدلال من الآيتين أن النسك قرن بالصلاة، والصلاة هي أفضل العبادات، فدل على أنها عبادة عظيمة يجب أن تخلص لله جل وعلا، وإذا صرفت لغيره فيكون ذلك من الشرك الأكبر. قالوا عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. اللعن من الله جل وعلا قيل هو الطرد والإبعاد عن رحمته، ومن المخلوق السب والشتم، وقيل اللعن من كان ملعونا فهو من لعن فهو الملعون من الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يلعن من يشاء كما أنه يرحم من يشاء. من ذبح لغير الله، بدأ بمن ذبح لغير الله لأن الشرك هو أعظم الذنوب، ولهذا حرم الله جل وعلا الجنة على من مات على الشرك الأكبر، وأخبر جل وعلا أن الذنوب ما عدا الشرك معلقة بمشيئته، إن شاء غفرها وإن شاء أخذ بها، أما الشرك فإنه أخبر أنه لا يغفره، ذلك لمن مات عليه. والذبح لغير الله من أعظم الشرك، لأنه صرف عبادة عظيمة لغير الله جل وعلا، فاستحق اللعن، وهو الإبعاد عن رحمته ومغفرته. ومن لعن صار مع الشيطان الملعون. وقوله ولعن الله من لعن والديه، جاء تفسير ذلك، قالوا كيف يلعن الرجل والديه، يعني هذا استبعد أن الإنسان يلعن والديه، لأنه من العقل والجبلة والشرع أنه يحسن إليهما، فكيف يلعنهما؟ فبين أنه قد يكون سببا متسببا لأن يلعنهما غيره، لهذا قال يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني يكون سبباً في لعنه، فهذا اللعن لمن كان سببا للعن والديه، فكيف من لعنهما مباشرة؟ كون هذا أعظم، وقد يقع ذلك لبعض الأشقياء نسأل الله العافية، وقد يقع أعظم من ذلك مثل الضرب، وقد يكون أيضا تمادى إلى القتل. وفي بني آدم عجائب، ولهذا مثل هذا الغالب أن عقوبته تعجل، كما قال ثابت البناني: رأيت رجلا في البصرة يضرب أباه فأردت أن أمنعه، فرفع الأب رأسه وقال: دعه، فلقد كنت أضرب أبي في هذا المكان. ثم ذكر الكلمة الثالثة: لعن الله من آوى محدثة. الإيواء هو أن يحميه ويدافع عنه ويمنعه من إقامة الحد عليه أو أن يرضى به، يعني إذا كان محدثا بكسر الدال، أما إذا كان محدثا فأن يرضى به. والمحدث هو الذي أحدث في دين الله ما ليس منه، أو ارتكب جرما حدا من حدود الله جل وعلا فيحول بينه وبين إقامة الحد عليه. أما إذا كان محدثا بفتح الدال وهو أعم، يكون المعنى أنه رضي به، ومن رضي به فيكون مثل فاعله، يكون ملعونا كفاعله. الكلمة الرابعة: قال لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض علاماتها وحدودها، ولهذا فسره المؤلف بأنها المراسيم التي تفصل بين حقك وحق جارك، وتغييرها هو ظلم ظاهر. ولهذا جاء أن من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه إلى من 7 أراضين يوم القيامة، يعني أنه يجعل طوقا له يحمله فوق كتفيه. في هذا الحديث دليل على جواز لعن المعين، وقد اختلف في هذه المسألة على مذهبين للعلماء، منهم من أجاز ذلك استدل بمثل هذا الحديث، ولكنه في الواقع ليس دليلا ظاهرا، لأن هذا لعن أنواع وليس لعن أعيان متميزة. وهذا جائز في لعن العصاة الفسقة، يقول لعن الله السارق، ولا تقصد رجلا بعينه، تقول لعن الله شارب الخمر وما أشبه ذلك. ولهذا لما لعن الرجل الذي يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خبره نهاه عن ذلك وقال: لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله، برواية: لا تعن الشيطان عليه. القول الثاني أن هذا لا يجوز، وإنما تلعن الأنواع مثل ما في هذا الحديث وغيره. اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أعيان أناسا سماهم بأسمائهم لما كان يقنت عليهم، كما في قصة أحد وغيرها، لعن اللهم لعن فلان ولعن فلان بأعيانهم، هذا دليل على جواز ذلك. قال: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا لآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد، أحمد رواه في الزهد، في كتاب الزهد. طارق اختلف في صحبته، رجح الحافظ ابن حجر أنه صحابي، وحديثه مرسلة ولكنها مراسيل صحابي. قوله دخل الجنة رجل في ذباب، يجوز أن يكون هذا الرجل في بني إسرائيل. النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدث عن بني إسرائيل، وبنو إسرائيل لم يكن لهم العفو عن الإكراه كما لهذه الأمة، فإن الله جل وعلا عفى لهذه الأمة عما استكرهت عليه وعن النسيان، أما أولئك فهذا ليس لهم، لأن هذا من الأمور التي وضعت عليهم من باب تشديدهم، والله جل وعلا وضع عن هذه الأمة الآثار والأغلال، وله الفضل والمنة. وبهذا يظهر السبب في كون هذا الرجل دخل النار في ذباب، لأن الواجب عليه أن يصبر ويؤثر الآخرة على الحياة. وقوله في ذباب هنا الفاء سببية، كقوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، يعني دخل في سبب الذباب، وإلا فدخوله النار بعمله بفعله بكونه أشرك بالله جل وعلا. وهذا يدل على أن هذا الرجل كان مسلما، إذ لو كان مشرك أو كافر ما ناسب أن يذكر هذا أنه دخل في ذباب، لأن أعماله يكون فيها ما هو أعظم من ذلك من الشرك. الصحابة رضوان الله عليهم تعجبوا كيف يدخل الرجل النار في هذا المخلوق الحقير الخسيس، أحقر المخلوقات، هذا من العجب. فبين لهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء المشركون الذين يدعون إلى الشرك ويرغمون الناس عليه أنهم أرغموه على التقريب، ولما لم يجد ما يقرب قالوا يكفي صورة التقريب ولو تقرب الذباب. معلوم أنهم لا ينتفعون بالذباب ولا أحد ينتفع به، وإنما المقصود عمل القلب، يعني التوجه إلى هذا الصنم بالصورة الظاهرة، فيكون عمل القلب هو المقصود حتى عند عبدة الأوثان. وقوله لا يجوزه أحد، يعني أنهم كانوا على طريق يمنعون أحدا أن يجاوزهم بلا تقريب لصنمهم. هؤلاء أهل قوة وسلطة، وهذا يريد التخلص منهم بهذا التقريب، لأنه علم أنه لا نفع فيه ولا خير فيه، وهو يريد أن يخلص نفسه بذلك، ومع ذلك صار فعله هذا سببا لدخوله النار، نسأل الله العافية. وهذا يدل على عظم الشرك، وأن الذبح لغير الله جل وعلا لا يجوز ولو كان لشيء حقير. وفيه أن الإنسان قد يدخل النار بسبب لا يقصده ويستصغره في نفسه، ولهذا كان الصحابة يحذرون من الذنوب الصغار كما قال أنس: إنكم لتفعلون أعمالا هي أحقر عندكم من كذا وكذا، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أما الآخر فإنه علم عظم الشرك فأبى أن يقرب لغير الله شيئا، وآثر الموت والقتل على التقريب لغير الله جل وعلا لما يعلمه من جرم الشرك وإثم مرتكبه وأنه يكون من أهل النار، فاستحق بذلك أن يكون من أهل الجنة. وبهذا يتبين أن الذبح لغير الله جل وعلا أنه من الشرك الأكبر، وأن مستحقه وأن فاعله يكون مستحقا لدخول النار إذا لم يتم منه، إذا مات على ذلك بلا توبة يكون قد فعل الشرك الأكبر. نعم، اقرأ المسائل.
قال: فيه مسائل، الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي. المسألة الثانية تفسير فصل لربك وانحر. المسألة الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. المسألة الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. المسألة الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. المسألة السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. المسألة السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم.
يعني أن الحديث فيه لعن أهل المعاصي وليس فيه لعن المعين بعينه، مع أن المسألة فيها خلاف. نعم.
المسألة الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. المسألة التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. المسألة العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر.
لأن عمل القلب لا يستطيعون أن يطلعوا عليه، فهو بينه وبين ربه، ولكن الظاهر أن هذا مثل ما سبق أنه في بني إسرائيل الذين لم يعفى لهم عن الاستكراه. الله أعلم. نعم.
المسألة الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. المسألة الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. المسألة الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
أوفي بنذرك ولا فأوفي بنذرك؟
أوفي عفى الله
نسختي. ما عندك فأوفي؟
نسختي أوفي عفى الله.
كل
وفي الشرح فأوفي عفى الله.
فأوفي والصواب أوفي الفاهية. قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله حتى يبتعد المسلم عن مشابهة الكفار ولو في الأمكنة، وذلك أن المكان يكون مكان معصية، ومكان المعصية مكان غضب، غضب لله جل وعلا، حري بأن تنزل عقوبة الله جل وعلا على من كان فيه. ولهذا التقرب تقريب العبادة فيه يكون موافقة للكفار المشركين في المكان فقط، فيكون ذلك منهيا عنه، ولأن هذا قد يؤدي إلى تعظيم ذلك المكان، قد يكون تكثيرا للمشركين في فعلهم وموافقة لهم. قال وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا المسجد هو مسجد الضرار الذي ذكر أنه بني قرب مسجد قباء إرصادا لمن حارب الله ورسوله وتفريقا بين المؤمنين حربا لله وللإسلام، وهو بأمر الفاسق الذي كان يسمونه الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، كان يعد إخوانه من المنافقين بأنه يكون جالبا لهم بالقوة والسلاح وغيرها، ويكون لهم هذا المكان مرصدا ومهيئا لاستقبال الرسائل أو استقبال ما يرسله هو. وقد بنوه بصورة أنه يكون للضعيف الذي يشق عليه الذهاب إلى مسجد قباء في الليلة الظلمة أو المطيرة، وأرادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه حتى يكون ذلك حجة لهم قبل أن يذهب إلى غزوة تبوك، فأتوا إليه وطلبوا منه ذلك وقال إننا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما رجع نزل عليه أمر الله جل وعلا فيه، فأرسل أناسا من الصحابة إليه فأحرقوه، ونهاه الله جل وعلا أن يقم فيه أبدا، والقيام فيه يكون عبادة لله جل وعلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم فيه مصليا لله جل وعلا. ومعلوم أن هذا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أمته تبع له في ذلك، فدل على من باب القياس على أن المكان المعد لمعصية الله جل وعلا ومحاربته أنه لا تؤدى فيه العبادة لله تعالى وليس لغيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا يقوم مصليا لله جل وعلا، ولكن المكان مكان غضب لأنه أسس على محاربة الله جل وعلا ومحاربة رسوله وإعداده للمنافقين والكافرين
ملجأ لهم ومكانا يتآمرون فيه على الإسلام وأهله، صار محل غضب. فنهى الله جل وعلا نبيه أن يقوم فيه مصليا له، فدل هذا من باب القياس على أن الأمكنة التي يذبح فيها للطواغيت أنه لا يجوز الذبح فيها لله، وتأيد هذا المفهوم وهذا الظاهر من الآية بالحديث الذي ذكره. وقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، ظاهر أن هذا يقصد فيه مسجد قباء، وهو قد أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطه لأصحاب لبني عمرو، فبنوه عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم يوم هاجر، وهو أول مسجد بني في المدينة على هذا الأساس. لكن في صحيح مسلم أن رجلين تماريا في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال أحدهما هو مسجد قباء، قال الآخر هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو مسجد هذا. هل يكون هذا فيه مخالفة للآية؟ يقول لا، ليس فيه مخالفة، لأنه إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى. وقوله في الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، جاء أن هذا التطهر ليس هو الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قد أحسن الله الثناء عليكم فما هذه الطهارة؟ فقالوا ما هو إلا أننا رأينا جيراننا من اليهود يغسلون أدبارهم بعد الخارج ففعلنا ذلك. فقال هو ذاكم فعليكم. وهذا يدل على أن الاستنجاء أفضل من الاستجمار، الاستجمار يكفي إذا كان على الشرط المعروف، يعني ثلاثة أحجار منقية، فإنه ولو لم يستجمر الإنسان، بل يقول أن هذا يدل على أن الصحابة ما كانوا يعرفون الاستنجاء بالماء. وقوله إن الله يحب المطهرين فيه دلالة واضحة على صفة المحبة لله جل وعلا، وأنه يحب بعض عباده الذين يتصفون بعض الأوصاف التي يحبها، وأن بعض الأعمال تكون سببا لمحبة الله جل وعلا. والآيات في ذكر المحبة لله جل وعلا كثيرة جدا، ومع ذلك أنكر هذا الأشاعرة، وأول ذلك بأنه يحب عملهم، يعني يجازي على ذلك ويثيب عليه، وهذا تأويل باطل، وهم يفرون من ذلك لأنهم يقولون المحبة هي المجانسة أو الميل إلى الملائم، وهذا يجب أن ينزه الله جل وعلا عنه. وهذا في الواقع تفسيرا لهم بما يجدونه من أنفسهم، فهو من باب القياس ومن باب التشبيه، والله جل وعلا ليس كمثله شيء. وإن كان الميل إلى الملائم فلا محذور في ذلك. قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. النذر هو التزام عبادة غير واجبة، وهو في الأصل مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من مال البخيل. وذلك أن النذر عبادة معلقة على حصول منفعة، والعبادة المنجزة محبوبة لله جل وعلا. فمثلا النذر والدعاء كلاهما عبادة، الدعاء لا يكون معلقا على شيء، أما النذر كان يعلقه على حصول شيء له، هذا مكروه. ثم هو أيضا قد يوقع في الإثم والحرج، وذلك أن الإنسان قد ينذر الشيء ثم لا يستطيع فعلها، أو يتساهل بفعله ويتهاون فيقع في الإثم، لذلك كره النذر يعني مطلقا، إن كان نذر طاعة، لكن إذا وقع نذر الطاعة فيجب أن يفعل، من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه، يجوز أن يكون هو الناذر ثابت بن الضحاك، وقد جاء بيان ذلك كما في حديث ابنته أنه نذر إن ولد له مولود ذكر أن ينحر 50 من الإبل أو قالت من الغنم، وأنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فاستفتاه في ذلك، فاستفصل منه هل كانت بوانة فيها وثن من أوثان الجاهلية أو فيها عيد من أعيادهم، قال: لا. عند ذلك قال: فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ويجوز أن تكون هذه قضية أخرى. أما بوانة فقيل إنها بضم الباء بوانة، وقيل بفتحها. وذكر البغوي في شرح السنة أنها هضبة في أسفل مكة، ولكنه قال دون يلملم، هذا تحديد ليس دقيق. وقال ابن الأثير: هي هضبة من وراء ينبع، وهذا هو الصحيح، ولا تزال بهذا الاسم، هضبة بين ينبع وأملج، معروفة بهذا الاسم إلى الآن. على كل حال، سواء كانت هذه أو هذه، الحكم معلوم، وهو أن الإنسان يجوز أن يخص مكانا من الأمكنة بالعبادة إذا كان ذلك المكان خاليا من الموانع، ومن ذلك الذبح، فهو حكم معلوم سواء كانت في مكة أو في غير مكة. وقوله: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، أظنه سبق في الدرس الماضي الذي قبل هذا الفرق بين الوثن والصنم، وأن الصنم ما كان على صورة، والوثن ما لم يكن مصورا على صورة، يعني لا صورة حيوان ولا صورة إنسان، مثل الحجر والشجرة والقبر ونحو ذلك، فهذه تسمى أوثان. أما المصور على صور فهي أصنام. وقد جاء في قصة إبراهيم عليه السلام إطلاق الأوثان على الأصنام، فدل على أن هذا يطلق على هذا، ولكن هذا الفرق عندما يفرق بين الصنم والوثن. وقوله: من أوثان الجاهلية، الجاهلية ضد العلم، والمقصود به ما كان قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فأطلق عليهم جاهلية لجهلهم، ولأنهم في الواقع يفعلون أشياء تخالف حتى العقل، مثل قتل أولادهم ومثل تحريم بعض الحيوانات مع أن الأصل واحد، يعني إذا أنتجت الناقة ذكرا صار له حكم عندهم، إن كان أنثى كان له حكم عندهم، وكذلك تحريمهم بعض أجزاء الزرع كونه يكون لأوثانهم جزء وجزء يكون لله. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أردت أن تنظر إلى جهل العرب فاقرأ سورة الأنعام. وقوله يعبد، الأوثان كلها معبودة، ولكن هذا جرى مجرى الغالب، يعني إن أوثانهم معبودة لهم. قالوا لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ العيد يكون اسم لما يتكرر ويعود بعود الزمان أو بمعاودة ذلك المكان، ويتبع هذا أعمال يعملونها. قد يكون العيد اسما للمكان لكونهم يعودون إليه ويعاودونه مرة بعد أخرى، وقد يكون اسم للزمان كعيد الأضحى وعيد الفطر والجمعة، هي أعياد أهل الإسلام. وقد يطلق على الكل على الجميع. ومعلوم أن العيد ليس للمكان فقط ولا للزمان فقط، بل يتبعه أعمال، أعمال تعمل فيه من الفرح ومن غير ذلك. وهذا فيه دليل على أن أعياد الجاهلية لا يجوز أن تعمل، أن تفعل، ولا يجوز أن يوافق أهل الجاهلية على أعيادهم لا الزمنية ولا المكانية، وأن أعيادهم مقرونة بعباداتهم لغير الله جل وعلا، لأنها كلها معاصي، فيجب على العبد المسلم أن يبتعد عن ذلك. هذا مفهوم قرن العيد بالوثن بالأوثان. قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأوفي بنذرك. هكذا جاءت الرواية بالفاء، فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. وقد أخذ التعبير بالفاء هنا حكم أن الوصف المذكور رتب على نفي عن الوصفين المذكورين، يعني العيد والأوثان، رتب الحكم عليهما بالفاء، مما يدل على أن هما سببا في انتفاء الحكم إذا وجد واحد منهما، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. وهذا أيضا دليل على أن النذر لله جل وعلا في مكان معصيته، في مكان وثن ولو بعد زواله، أو مكان عيد من أعياد الجاهلية، أنه معصية، أنه نذر معصية، وأنه لا يجوز الوفاء به. وقد اختلف في نذر المعصية هل أنه لا يفعل وتكون ذلك كافي، أو أن فيه كفارة يمين، على قولين للعلماء، والراجح أن فيه كفارة يمين لما روى الإمام أحمد وأهل السنن عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. أما كون هذا الحديث أطلق ولم يذكر فيه الكفارة، هذا لا ينافي الزيادة التي جاءت مقيدة، مع أن هذا الحديث أيضا جاء فيه نفس الذي ذكر أن فيه كفارة اليمين، ولكن قال ابن القطان: أخشى أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: أظن أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني إذا نذر أن يتصدق بمال فلان، أو أن يوقف بيت فلان، أو ما أشبه ذلك، هذا لا وفاء له فيه لأنه لا يملكه. الوقت طيب يكفي، يمكن بعض الأخوان يتوضأ. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.